إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا إلى ما ذكره الشيخ المعلم اليماني رحمه الله من قصة مؤمل ابن فضل في تحققه من سماع وصحة حديث فضائل القرآن سورة سورة. لما سمع الحديث سأل الشيخ من حدثك بهذا الحديث، فقال حدثني رجل بواسط، ثم ذهب إليه فقال حدثني رجل بالبصرة بالمدائن ثم بالبصرة ثم بواسط ثم بعبادان. فلما ذهب إلى عبادان قال للشيخ من حدثك بهذا؟ قال تعالى، فأخذه وأدخله بيتا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا حدثني بهذا الحديث، يعني هذا الشيخ المتصوف هو الذي حدثني بهذا الحديث. فقلت له يا شيخ من حدثك؟ قال لم يحدثني أحد، مفيش حد حدثني بالحديث، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. وقلنا إن هذه عادة أهل البدع والأهواء، يسوغون لأنفسهم الكذب تحت شعار النية الصالحة. أنا قلب أبيض، أنا عايز السر للناس، خلاص تحت هذا الشعار يكذب على رسول الله، يكذب على الله عز وجل، يفسد في الشريعة، يفسد في السنة. وهذا بطبيعة الحال من كمال الجهل والعياذ بالله. وأنا قلت كل صاحب بدعة يتعلق بهذا الأمر يقول إيه؟ أنا قلبي، مع أن بياض القلب ليس يكفي، لابد أيضا من بياض العمل وصلاحه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنية وحدها لا تكفي، بل لابد مع النية الصالحة الخالصة لله عز وجل أن يكون أيضا العمل صالحا مشروعا. وأنا ذكرت قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت عبد الله ابن مسعود ليسأله ويتعلم منه، لأن أبو موسى الأشعري من صغار الصحابة، ابن مسعود من كبار الصحابة. فذهب أبو موسى الأشعري ليسأل عبد الله ابن مسعود عن أمر رآه في المسجد. فلما ذهب إلى بيت عبد الله ابن مسعود وجد طلبة العلم يجلسون على باب عبد الله ابن مسعود. وقفنا نحن عند هذا الأمر، فسألهم أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ فقالوا لا لم يخرج بعد. فمكث معهم حتى خرج ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج اكتنفه أبو موسى الأشعري عن يمينه وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أجد ما أقول. يعني وجدت في المسجد أمرا منكرا أنا أنكرته لكوني لم أرى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أحد من صحابته الكرام يفعله، لكنني ليس عندي الأدلة والبراهين التي أثبت بها كون هذا الأمر غير مشروع، فذهبت لأسألك. يعني ذهب لابن مسعود ليستفتيه ويسأله في هذا الأمر، وهذا أيضا من أدب الطلب، مش أي حاجة بعرفهاش أروح أنكر على طول، قد يكون فيها علم، قد يكون أمرا صوابا مشروعا وأنت لم يبلغك هذا الأمر، فلابد أن تسأل أهل العلم. ولهذا الإمام ابن تيمية يقول: إنما يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، فلا تأمر بالمعروف بالمنكر ولا تنهى عن المنكر بالمنكر، إنما تنهى عن المنكر بالمعروف، وذلك لا يكون إلا بالعلم بما هو معروف وبما هو منكر. قال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. يعني هو أصلا هم رايحين يصلوا في المسجد في الطريق، فيقول له: إن عشت فسترى. وهذا من كمال تسليمهم لله عز وجل وقصر أملهم، هذا من قصر أمل. إحنا الواحد هذا إن شاء الله لما يكون عندي 50 سنة هعمل وهعمل وهعمل، ولا يملك أن يعيش ثانية واحدة. قيل لبعض السلف: تمنى. يعني إيه اللي تتمناه؟ نفسك في إيه؟ تمنى. فقال: كيف يتمنى من أنفاسه بيد غيره؟ كيف يتمنى هذا؟ وش يتمنى؟ ومهما تمنى فقد يقبض في حاله. كيف يتمنى من أنفاسه بيد غيره؟ مر هذه الكلمة، أرسلتها رسالة على الجوال لبعض الإخوة من باب التذكير يعني، فلقيت واحد منهم بيقول لي: يا شيخ انت ليه بتقنطنا؟ انت ليه كده يعني بتذكرنا بالموت؟ يا اخي خلينا نستعمل، خلينا كده نعيش حياتنا. قلت: سبحان الله، من اجل هذا كان السلف يقولون هذا ويذكر بعضهم بعضا بلقاء الله عز وجل. الشاهد قال: ان عشت فسترى. فلما دخل المسجد وجد الناس يجلسون حلقا حلقا، زي صفية كده يعني، يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة من تلك الحلقات شيخ يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. زي ايه؟ الحضرات بتاعتهم هذه الدراويش. هم الناس بيعملوا ايه؟ يذكرون الله. بيعملوا غلط؟ يذكرون الله، يكبرون ويسبحون ويهللون، ولكن الغلط ليس في التكبير ولا في التحميد ولا في التهليل، انما الغلط في الكيفية. وهذا ما فهمه ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه، فوقف على إحدى هذه الحلق وقال: ما أهلككم يا أمة محمد؟ يعني ما أشد أهلاككم؟ ما أهلككم يا أمة محمد؟ هذه ملابس نبيكم لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر بعد. يعني الرجل لسه حديث عهد على طول كده، وقعت في البدعة للسر. يعني الرسول عليه السلام توفي من سنين قليلة وعلى طول دخلتم في البدع، ما أسرعكم إلى البدع. هذه ملابس نبيكم لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر بعد، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. حد من الاثنين، إما أنكم أعلم من محمد وأصحابه وأهدى من محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم قد افتتحتم باب من أبواب الضلالة. احتمال ثالث مفيش، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ شوف بقى الجواب بتاعهم قالوا إيه. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. أهو سماعة، إحنا نيتنا حلوة، قلبنا أبيض. يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. ليه؟ لأنه لم يسلك السبيل الموصلة لهذا الخير. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن، دول بيعملوا إيه دول؟ يقرؤون القرآن أفضل الكلام خير الكلام، ومع ذلك لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يصعد، يدوبك يوصل عند الحنجرة، ما يصعد إلى الله عز وجل. يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف السهم لما تطلعه من القوس كده، شوف يروح فين. هؤلاء سرعة خروجهم من الدين كسرعة خروج السهم من القوس، مع أنهم ماذا يفعلون؟ يقرؤون القرآن. سبحان الله، لماذا؟ لماذا هذا الكلام؟ لأنهم يسيرون على غير هدى، يعبدون الله ويريدون التقرب إلى الله ولكن بغير هدى وبصيرة، يبتدعون. فيجي المبتدع دايما وأبيض لك يا أخي أنا الأبيض، أنا عايز إيه؟ أنا عايز الخير، عايز يعني الناس تحب القرآن وتقرأ القرآن، ما فعلنا أكثر من هذا؟ يعني هتحرموا علينا قراءة القرآن كمان؟ يقول لك كده هتحرموا علينا كمان إن إحنا نقرأ القرآن؟ لا يا أخي، اقرأ القرآن واذكر الله عز وجل، ولكن كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فإن هديه خير الهدي. شوف ابن عمر رضي الله عنه سمع رجلا عطس، كان في الترمذي، فلما عطس قال الزرق بتاع المغشوش يعني، فلما عطس يعني الرجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، خطب منبرية يعني. فقال له ابن عمر ونحن أيضا نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما نختلف في هذا، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال، هو ده السنة. إذن العبادة لها كيفية ولها هيئة، ما جيش أنا أضع عبادة مكان عبادة. يعني ما هو خير الكلام؟ أليس هو كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ ما هي أقرب هيئة يكون فيها العبد أقرب إلى الله عز وجل وهو ساجد؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من مقاش من قراءة القرآن، مقاش فأكثر في السجود من قراءة القرآن، مع أن المنطق يقول لك هذا أقرب هيئة يكون فيها العبد من ربه، فأفضل شيء أن يقرأه في هذه الهيئة خير الكلام وهو إيه؟ كلام الله عز وجل، ومع ذلك لم يكن ذلك من السنة، بل حرم الرسول قراءة القرآن في الركوع والسجود ونهى عن ذلك. فلو كان الدين بالرأي لكان الأولى في السجود أن يقرأ القرآن وليس في القيام، ولكن نحن نصلي ونعبد الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفع أنا في الركوع أقول أذكار السجود وفي السجود أقول أذكار الركوع؟ ما هو كل ذكر، لكن كل ذكر له موضعه، كل ذكر له موضعه. فما بيش أنا بقى أعمل كوكتيل يعني وأي ذكر أقوله في أي مكان، إنما أذكر الله عز وجل وأعبد الله عز وجل كمثل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. يعني إيه الكلام ده؟ لو الدين بالمزاج وبالاستحسان وبالرأي الشخصي لكان المسح مسح على الخف يكون من تحت ولا من فوق؟ من تحت، لأن من تحت هو الذي يكون فيه القذارة والوسخ، فهو أولى بالمسح من ظاهر الخفين. فلو احنا فلو الدين بالمزاج وبالرأي الشخصي هنعمل ايه؟ هنمسح من تحت ما نمسحش من فوق. يقول: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. العبادة ما فيها قياس، عبادة توقيفية ما نخوض فيها بالرأي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قضية متوقفة على تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة أم المؤمنين كما في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه تأتيها امرأة حرورية، حرورية نسبة إلى حرورة بلد كان يكثر فيها الخوارج، بدعة الخوارج كانت تكثر في هذه البلد، وبطبيعة الحال الخوارج قليل العلم كثير الجهل. فجاءت إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها: يا عائشة يا أم المؤمنين، ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هل بقى السيدة عائشة قعدت تجيب لها تحاليل علمية وفلسفية ومنطقية لتقنعها بهذا الأمر؟ لا. ماذا قالت؟ قالت: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، بس كده. يعني أيام النبي لما كنا بنحيض ونطهر نقضي الأيام التي فاتتنا من رمضان ولا نقضي الصلاة التي فاتتنا، ولم يقل لنا رسول الله شيئا، بس لمجرد أن هذا الأمر أقره النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل ولا تستفسر ولا تبحث عن تحاليل ولا عن تفاسير. هكذا شأن السلف. أما أهل البدع لك اقنعي اقنعي. مرة من المرات كنت في بيت بعض أقاربنا، طبعا يعني الناس يعني نسأل الله أن يصلحنا وإياهم عندهم قليل من العلم وقليل من الفهم. فكنت أنا أدخل فكنت القميص قصير على السنة واضح. فجي واحد كان ضيف جالس فقال لي يا طارق انت ليه الجلابية بتاعتك قصيرة كده؟ انت ليه الجلابية بتاعتك قصيرة كده؟ فانا قلت في نفسي لو قلت له قال الله وقال الرسول هيكذب بهذا، يبقى انا وقعت في الاثم كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ما جيش واحد اصلا عنده جهل بالسنه واقول له قال رسول الله كذا كذا، مش ممكن رسول الكلام ده، فيقع في الكذب في تكذيب النبي، فيقع في الاثم من حيث لا يدري. والداعيه لازم يكون ذكي ما يوقع الناس في الاثم ولا ايه؟ لكن انا عارف ان مثل هذا يفهم ان الرسول نهى عن تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بايه؟ بالرجال. فقلت له اسالك سؤال، مش الرسول عليه الصلاه والسلام نهى الرجال ان يتشبهوا بالنساء ونهى النساء ان يتشبهن بالرجال؟ قال اه صح. قلت طيب المرأة الجلابية بتاعتها بتبقى طويلة، يبقى الراجل ايه؟ قصير، لان لو الراجل طول هيبقى زي المرأة. ففوجئت بقى برده، فقال لا يا اخي المرأة زمان زمان كانت بتلبس طويل، يعني ايام البوادي وايام الجبال والجمال كانت تلبس طويل، لكن النهاردة المرأة تحضرت فبدأت تقصر الثوب، فلازم انت تطول يعني عشان تتحضر انت كمان. قلت له ما شاء الله ان شاء الله هنتحضر اكثر واكثر لحد ما نخلع الملابس خالص. الشاهد ان اهل البدع دائما وابدا يركنون الى الرأي ولا يركنون إلى النقل وإلى الرواية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو موسى الأشعري في آخر هذه القصة، يقول لقد والله لقد رأيت هؤلاء اللي هم كانوا يعقدون الحلق في المسجد يذكرون الله، لقد رأيتهم يطاعنوننا بالسيوف يوم النهروان مع الخوارج، يطاعنوننا بالسيوف يوم النهروان مع الخوارج. وهذا من شؤم البدعة. واحد مرة كنت أعطي درس فبعت لي سؤال، قال لي يا شيخ يعني إذا كان بعض المتصوفة يذكرون الله في المسجد بطريقة أو بأخرى، يعني أنت إذا أنكرت عليهم تركوا الذكر تماما فاتركهم على حالهم، هذا خير من أن لا يذكر الله أصلا. فأجبته قلت له يا أخي البدعة لا تأتي إلا بشر، ليست البدعة خير، البدعة لا تأتي إلا بشر، وهذا مصداق ذلك. هؤلاء كانوا يعبدون الله عبادة على بدعية، فتتولد عن ذلك أنصار بعد ذلك من الخوارج يطاعنون الصحابة ويقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من شؤم البدعة، من شؤم البدعة. فالبدعة لا تأتي إلا بشر، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة مش حسنة أو بدعة سيئة، كل البدعة سيئة كما في الحديث خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة ضلالة وبدعة غير ضلالة. ف فهذه القصة التي ذكرها الشيخ فيها ما يدل على ماذا؟ على اجتهاد المحدثين رحمه الله في تحقيق الأحاديث، حتى ولو تكلفوا في ذلك أن يطوفوا بلدانا من أجل أن يتحققوا من صحة حديث واحد، من صحة حديث واحد. ولهذا يعلق الشيخ المعلمي رحمه الله قائلا: لعل هذا الرجل قطع نحو 3 أشهر مسافرا لتحقيق رواية هذا الحديث الواحد. قعد 3 أشهر يسافر في سفر عشان يحقق حديثا واحدا. بعض أهل البدع عندنا في مصر ممن يطعنون في البخاري، يقول البخاري دوت ايه اللي بيعمله؟ يعني هو عاش كم سنة علشان يحقق الحديث كله؟ ده هو كان قاعد كده عمال ينقي شوية أحاديث ويقول لك صحيح 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 صحيح، كل حديث يجي على مزاجه يقول صحيح. يعني استعجب، يعني كيف البخاري عمره مهما كان كم سنة ده هو علشان كل الأحاديث دي تحكم عليها؟ من أين جاءه ذلك الوقت؟ ما هو مسكين ما يعرف قيمة الوقت لأنه أضاع منه الكثير. ما يعرف أن العلماء رضي الله عنهم كانوا بفضل الله وبفضل بركة إخلاصهم لله عز وجل يبارك لهم في وقته. مرة واحد منهم كان يعطينا في الكلية فقال إيه؟ قال: مين البخاري؟ عمل إيه البخاري ده؟ ألف صحيح، أنا ألفت موسوعة التاريخ الإسلامي. موسوعة التاريخ 10 مجلدات، إيه المشكلة يعني؟ مفيش فرق يعني، إذا كان البخاري ألف صحيح أنا ألفت تاريخ. لا يعرفون الناس ولا يعرفون أقدارهم، ما قرأوا حتى شيئا عن سيرته، يجهلون هذا. واحد يقول، واحد منهم يعني سبحان الله العالم دي جهلة ازاي، يقول لك البخاري دوت هو اللي ألف الأحاديث دي، هو اللي ايه ابتكره واختلقه. طبعا مشايخنا رد عليه قال لي: يا أخي الأحاديث دي موجودة قبل البخاري، يعني الموطأ لمالك ألف قبل أن يولد البخاري وهذه الأحاديث موجودة فيه، يبقى ألفها ازاي؟ المسند لشيخ البخاري أحمد بن حنبل وهذه الأحاديث موجودة فيه، يعني ليس البخاري أول من ابتكر هذه الأحاديث، إنما هي موجودة قبل أن يوجد البخاري أصلا، وفي الكتب التي ألفت قبل البخاري. ما فعل البخاري سوى أن جمع من كتب مشايخه الأحاديث الصحيحة وجعلها في كتاب، فهو لم يبتكر شيئا لم يوجد عند غيره. هات لي كده حديث البخاري لم يخرجه إلا البخاري، موجود عند البخاري وعند غيره. ثم انتقل الشيخ رحمه الله لبيان طرق اختبار الرواة، وهنا بقى المحك، هنا أهم ما في هذه الرسالة، طرق اختبار الرواة. احنا قلنا قبل كده ان علماء الحديث عليهم رحمة الله كانوا يختبرون الرواة الذين يسمعون منهم، ما يروحوا اي شيخ يقول انا شيخ انا سأحدث بالاحاديث يكتبوا عنهم احاديث، وانما يختبرونه وينظرون في مدى اتقانهم وتثبتهم، وهل هم ممن يحافظون على الصلوات يحافظون على ابواب البر، ولا مجرد محدثين ليس اكثر. في محدث كده محدث يعني تستطيع ان تقول فيه محدث وليس محدث، يروي الاحاديث تكسبا، يعني شغلانه زي بالضبط كده زي الكتبي اللي بيكتب الكتب او يطبع الكتب وربما لا يصلي ولا يصوم. ليه؟ لان الكتب بتجيب فلوس، بزنس، مفيش مانع يشتغل فيها. لدرجة ان بعض النصارى يطبعون الكتب الاسلامية. ليه؟ بتجيب فلوس. بتجيب فلوس. عندنا بعض الكتاب في مصر الاعلام كان مستعجب جدا، يقول لك معرض الكتاب على كبري، طبعا معروف معرض الكتاب كبير جدا في مصر، هناك أجنحة للكتب العلمانية وأجنحة لكتب يعني غير إسلامية كثيرة، وأجنحة أخرى لكتب إسلامية بيسموها الكتب الصفراء. العلمانيين يسمون الكتب الإسلامية بالكتب الإيه؟ الصفراء. ليه بيسموها بالكتب الصفراء؟ تعرف ليه؟ لأنها قديمة، وكان قديما الكتاب إذا قديم يصفر ورقه فيقول لك الكتب الصفراء. حتى لو كان كتاب جديد خلاص عدم إسلامي بقى أصفر. فالمهم مرة قرأت تقريرا في الجريدة عن معرض الكتاب، فالصحفي الكاتب بيستعجب من قلة علم الناس، يقبلون على شراء الكتب الصفراء ويتركون كتب العلم والتحضر والتقدم والتنوير. سبحان الله، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه. فالعلماء كانوا يختبرون الرواة. ذكر الشيخ هنا طرق الأئمة في اختبار الرواة. تعالوا بنا نقف مع كل طريق من تلك الطرق. يقول وللأئمة طرق في اختبار الرواة، منها النظر إلى حال الراوي في المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي، وسؤال أهل المعرفة به. قال الحسن ابن صالح ابن حي: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوا، من كثرة ما يسألون عنه وعن أحواله وعن التزامه وتدينه وعن محافظته على العبادات وعلى الطاعات واجتنابه للمعاصي. اسألون حتى يقال أتريدون أن تزوجوه. أنتوا إيه بتسألوا السؤال ده كتير ليه؟ مالكم من الراجل؟ اكتبوا في حاله. أتريدون أن تزوجوه؟ طبعا أتريدون أن يعني هم لا يريدون أن يزوجوه، بل يريدون أن يأخذوا منه دينه، دينهم. فهذا أدعى إلى السؤال وإلى المعرفة بحال الرجل، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. احنا اليومين دول حتى ما بيسألوش عن المتزوجين. الرجل يطرق باب: أنا عايز أتجوز بنتكم. شرفنا يا شيخ، دي احنا يعني جارنا النبي، دي احنا احتلنا الشرف، وهم يعرفوه. وبعد ما يتجوزها تحدث الخلافات، تحدث الخلافات. مرة أخت بتتصل بي تسألني، أنا تقدم إلي أخ لخطبتي إلى غير ذلك، فما نفعل يعني؟ ماذا نفعل؟ قلت لها: أختي أنت سألت عن الرجل، يعني أخوك سأل مثلا، والدك سأل عن الرجل، قالت يعني لازم نسأل، لازم نسأل. الجواب هو الذي صدمني، انها بتقول لازم نسأل. يعني لو قالت مثلا ما سألناش وحنسأل خير؟ ده مش الامر لا ليس خاطرا عليها ابدا ولا يرد على ذهنها، الامر مش وارد عندهم. ومن شهر تقريبا ام امرأة فاضلة تتصل بي، بنتها متقدم لها اخ، فتقول لي: يا شيخ انا تقدم لابني اخ، لبنتي اخ، والاخ دوت يعني حافظ القرآن ومن المسجد ونحو ذلك، بس انا خايفة. خايفة من ايه يا حاجة؟ أنا يعني بنت الجار بنت الجيران تقدم أخ وبعد ما تزوج حصلت المشاكل، وبنت فلانة حصل مثلها مثل ذلك، وبنت فلانة حصل مثل ذلك. قلت لها طيب دول سألوا عن الرجل قبل أن يزوجوه؟ قالت لا. قلت لها من هنا يأتي المشاكل، اسألوا عن الرجل، لابد من السؤال، هذا دين وليس في هذا حياء. يا أخي انت اسمك ايه؟ اكتب لنا بياناتك كلها، نعمل له محضر، اكتب بيانات، انا فلان ابن فلان اعمل في المكان الفلاني اسكن في المكان الفلاني اعرف فلان وفلان وفلان. طيب يا اخي بعد اسبوع نرد عليك هنسأل عنك، مش عيب. ولابد هو ان كان يعلم دين الله يسعد بهذا ويفرح، ولا ايه؟ يفرح بهذا، ما 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 يزعل من هذا. لو زعل يبقى هو مش متدين ولا حاجه ولا ملتزم. فالشاهد كان علماء الحديث إذا أراد أن يسمع من شيخ يسألون عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوا؟ أنتم مالكم بس بتسألوا عن الرجل كده ليه؟ وأنا أقول إنهم يسألون عنه لأنهم سيأخذون عنه الدين، فلا بد من السؤال والاستفسار والمعرفة بحال هذا الرجل ومدى تدينه والتزامه بالطاعات واجتنابه للمعاصي. يقول ومنها أيوة من طرق اختبار الرواة أن يحدث أحاديث عن شيخ حي، الشيخ ما زال حي، وهذا كان يوجد ولكن بقلة، أغلب الرواة كانوا يروون بعد وفاة شيوخهم في الغالب، فيسأل ذلك الشيخ عنه. يعني واحد حدث بحديث عن شيخ، فيجي من سمع تلك الأحاديث من هذا الرجل يذهب إلى شيخه الذي حدث ذلك الرجل عنه ويسأله، يقول فعلا هذه الأحاديث أنت حدثت بها فلان أم لا؟ فإن أقر بذلك كان ذلك دليلا على أن من روى عن الشيخ أصاب وإلا فلا. مثاله قول شعبة يعني ابن الحجاج رحمه الله، قال الحسن ابن عمار حدثني الحكم يعني ابن عتيبة أحد المحدثين الفقهاء عن يحيى ابن الجزار أحد التابعين عن علي سبعة أحاديث، أي سبع أحاديث حدث بها الحسن ابن عمارة عن الحكم عن يحيى ابن الجزار. قال شعبة فسألت الحكم عنها، راح لشيخه شيخ الحسن ابن عمارة، فسألت الحكم عنها الحكم ابن عتيبة فقال ما سمعت منها شيئا، ما سمعت منها شيئا. المسألة دي القصة هذه لها مسألة موجودة في كتب المصطلح تسمى بمسألة من حدث ونسي. سمعت الكلام ده قبل كده؟ من حدث ونسي، يعني أن يحدث راوي بحديث عن شيء فيسأل الشيخ عن ذلك الحديث فيقول لم أحدث بهذا الحديث. وهذه مسألة فيها تفصيل. أولا لابد أن يكون المحدث وشيخه ثقتين، فإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فالعمدة على ما أخبر به الثقة لا ما أخبر به الضعيف. يعني الحسن بن عمارة هذا ضعيف، بل ضعيف جدا، واضح، وقد حدث به تلك الأحاديث عن الحكم ابن عتيبة، ولما سئل الحكم ابن عتيبة عنها أنكرها. إذن بين أيدينا ادعاء الحسن ابن عمارة بأن الحكم حدثها ونفي الحكم أن يكون قد حدث الحسن بن عمارة بهذا. من نصدق؟ الثقة. الحكم ابن عتيبة ثقة، بينما الحسن ابن عمارة ضعيف. فحينئذ لا اعتبار بقول الحسن ابن عمارة لأنه ضعيف، إنما الاعتبار بقول الحكم ابن عتيبة لأنه ثقة. مفهوم هذا؟ لكن إن كان الرجلان ثقتين، إن كان الرجلان ثقتين، الراوي الثقة يدعي أن شيخه حدثه بتلك الأحاديث، وشيخه ينكر أن يكون حدث هذا الراوي بهذه الأحاديث، وكلاهما ثقة، فماذا نفعل؟ قال العلماء رحمهم الله: لا يخلو الأمر من أن يكون الشيخ جازما بالنفي، أو أن يكون مترددا. لا يخلو الأمر من أن يكون الشيخ جازما بالنفي أو أن يكون مترددا. يعني يجي الراوي يقول حدثني الشيخ الفلاني، فيسأل الشيخ يقول: لا أتذكر، لست أدري. مثل هذه العبارات التي فيها تردد. أو أن يقول: لا، لم أقل هذا ولم أحدث بهذا. هذا جزم بالنفي. قالوا: فإن جزم بالنفي توقف عن الحديث ولم يحتج به، لأننا عندنا ثقتان، أحدهما أثبت الآخر نفى، ولا يقال في مثل ذلك المثبت مقدم على النافي، لأن النفي هو الشيخ الذي روي الخبر عنه، النفي هو الذي روي الخبر عنه، فهو أعلم بخبره من غيره. أما إذا تردد وقال: لست أدري، لا أتذكر، الله أعلم، ولم يجزم بالنفي، فحينئذ يعتمد قول الآخر الذي جزم بأنه حدث. وهي مسألة طويلة ألف فيها الإمام الخطيب البغدادي كتابا سماه كتاب من حدث ونسي. ومنها أن يحدث عن شيخ قد مات، الشيخ مات خلاص، فيقال للراوي: متى ولدت؟ ومتى لقيت هذا الشيخ؟ وأين لقيته؟ يعني يسأل عن قضايا تاريخية. وسبحان الله، التاريخ يفتضح به الكذابون، يفتضح به الكذابون. ليه؟ لأن عادة الكذاب ما يكون عنده اطلاع على التاريخ، ما يعرف فلان متى ولد، متى توفي، ما البلاد التي دخلها، ما البلاد التي لم يدخلها، من الشيوخ الذي أخذ عنه، من الشيوخ الذي لم يأخذ عنه، ما يعرفها، فيروي بأشياء تخالف ما قد تقرر في التاريخ، فيفتضح بذلك. مفهوم الكلام ده؟ زي مثل الحين قال: ثم يقابل بين ما يجيب به وبين ما حفظ من وفاة الشيخ الذي روى عنه ومحل إقامته وتواريخ تنقله. قال مثاله: ما جاء عن عفير ابن معدان أن عمر ابن موسى أن عمر ابن موسى ابن وجيه حدث عن خالد ابن معدان. قال عفير: فقلت له: في أي سأسنة لقيته؟ أنت قابلته أمتى؟ قال: في سنة 58 كلمة 50 دي غلط، تحذف، إنما الصواب في سنة 800. الشيخ المعلم رحمه الله كان ينقل من كتاب لسان الميزان، وهذا وقع خطأ في كتاب لسان الميزان، والصواب كما في الجرح والتعديل وغيره بدون 50، وهذا هو المناسب، لأن 800 هي التي تتناسب مع ترجمة خالد بن معدان، لأن خالد بن معدان من التابعين ويروي عن بعض الصحابة. قال: في سنة 800 في غزاة أرمينية، قلت طفيل يعني، قلت له: اتق الله يا شيخ، لا تكذب، مات خالد ابن معدان سنة 400، أيضا 50 هذه تحذف، مات خالد سنة 400، يعني إيه؟ أنت تحدث، أنت كلامك معناه أنك سمعت منه بعد أن توفي، واضح؟ وأزيدك أنه لم يغزو أرمينية، لم يشهد هذه الغزاة أصلا. التاريخ، احنا كنا بنتكلم قبل كده في التاريخ والجغرافيا، ادي التاريخ اهو، ربنا يسهل ويجيب مثال في الجغرافيا. زي الامام الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال، ذكر راويا حدث بحديث عن عائشة، مع ان سن هذا الرجل لا يحتمل ان يكون قد اخذ عن عائشة، فقال له بعض العلماء: أين سمعت من عائشة؟ قابلت عائشة فين؟ قال: في مدينة واسط. قال ماذا؟ في مدينة واسط. فقال الإمام الذهبي: هكذا فليكن الكذب، هو ده الكذب على صوره، لأن مدينة واسط إنما بناها أبو جعفر المنصور بعد موت عائشة بزمن. واسط إيه يا ابني؟ هو أيام عائشة كان في مدينة اسمها واسط؟ معروف مدينة واسط هذه مدينة قريبة من البصرة، لا يوجد فيها صحابي ولا تابعي. واحد يقول لك: سبحان الله، يعني اللي طلعوا منهم طلعوا جن كده ولا ايه؟ ما لهمش اثر، منين جم يعني؟ اهلها جم منين؟ ايوه، هذه المدينه انما بنيت في عهد التابعين، ولم تسكن وتعمر الا في عهد تابعي التابعين، فلهذا لا تجد صحابي ولا تابعي ينسب الى مدينة واسط. ده التاريخ بقى، فاهم الكلام ده؟ لازم تكون عندك ايه؟ ثقافة تاريخية، معلومات تاريخية حتى تفهم الكلام ده. ولهذا تجد العلماء الذين ينسبون الى مدينة واسط كلهم من تابعي التابعين فمن بعده، لا يوجد في الصحابة ولا في التابعين من يقال له الواسطي، ما فيش الكلام ده. فلما يجي واحد يقول انا قابلت السيدة عائشة في مدينة واسط، يعني مدينة واسط وقتها لم تكن بنيت اصلا ولا خلقت، فده يعني علامة على الكذب، دليل على الكذب. في التاريخ بقى بيعمل ايه؟ زي واحد حديث موضوع، روى حديث موضوع أن بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه لما كان يعذبه كفار قريش كان يقول: أحد أحد. ففي الرواية أنه لما كان يعذب مر به ورقة بن نوفل فقال له: أحد أحد يا بلال. أحد أحد يا بلال؟ قال العلماء هذا خطأ إن لم يكن كذبا، لأن ورقة بن نوفل توفي قبل هذا الزمن. تعرفون قصة بدء الوحي الطويلة؟ صحيح البخاري. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء إلى آخر الحديث. وفي آخره وقول ورقة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. في الرواية: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. يبقى ورقة توفي قبل نشر الدعوة، وقبل أن يكون هناك تكذيب من قريش أصلا، لأنه لم يكن هناك دعوة قد بلغت بعد. وقبل أن يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة فيناصبه الكفار العداء ويعذب أتباعه. يعني بلال عذب بعد ذلك، بلال عذب بعد ذلك. فكيف يقول إن ورقة توفي مر ببلال وهو يعذب وقال له: يا بلال، أحد أحد؟ هذا طبعا مخالف للوقائع التاريخية. هو طلع من القبر وقال له الكلام ده؟ مش ممكن. فهنا يستدل العلماء بكذب الخبر أو بخطأ راويه لكونه مخالفا لماذا؟ للوقائع التاريخية. زي قصة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، لما أسلم أبو سفيان، معلوم أن أبا سفيان أسلم متى؟ في يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة. فلما الرواية هكذا: لما أسلم أبو سفيان ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة، أزوجك إياها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا رسول الله، عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة، أزوجك إياها. خلاص مش هنكمل يعني، أزوجك إياها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال العلماء: هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمن، وفي هذا الزمان كانت امرأة وأصل، فكيف يتزوجها مرة ثانية؟ واحد ثاني روى حديث الظاهر أنه رافضي، روى حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل بتفاحة من تفاح الجنة وقال له: يا محمد، كل هذه، كل هذه وأت أهلك. فأكلها وأتى أهله، يعني خديجة، فرزق بفاطمة، فرزق بفاطمة. وهذا كذب، لأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إنما ولدت قبل البعثة، ولدت قبل. فكيف يأتيه جبريل وجبريل ما جاء إلا عند ابتداء البعثة؟ فإذا الوقائع التاريخية والمعرفة التاريخية تعيننا على معرفة الصدق والكذب. نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقاء قادم إن شاء الله تعالى.